بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. أشكر المجلس الوطني لدعوته الكريمة لهذا الملتقى الكريم، والذي استمتعنا في خلال الأيام الثلاث الماضية، والذي سنتابعه إلى نهايته إن شاء الله مع مطلع الشهر القادم. موضوعنا في هذه المحاضرة هو صراع انحطاط الحضارات. وعندما أخبرني الأخ يوسف درويش حول هذا الموضوع، بدأت أتأمل بيني وبين نفسي، هل نحن أصحاب الخيار؟ هل الخيار متاح لنا أن نختار بين الصراع أو الحوار؟ هل من الممكن تحويل التاريخ إلى صالة شعب إيقاف حركة التاريخ ودعوة الناس للنقاش؟ هل نتصارع أم نتحارب؟ ما هكذا يكون التاريخ، ولا هكذا تكون حركة التاريخ إطلاقا. حركة التاريخ حركة موضوعية أو جدة، وليس إرادية لحسن جدة. وإحنا ناس مسلمين في الجزيرة العربية، ودستورنا القرآن الكريم، منهجنا القرآن الكريم، بوصلتنا في فهم العالم كله تاريخا وحاضرا ومستقبلا على القرآن الكريم. وللقرآن الكريم حسب ما أحسه وأفهمه منهج في تفسير التاريخ وفي تفسير حركة التاريخ وفي تفسير الحضارات. هذا المنهج يقوم على مصطلحات واضحة في الآيات الكريمة، مصطلح التدافع بين الناس، ومصطلح التداول بين الناس، ومصطلح الاستبدال بالنسبة لموضوع التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى آخر الآية. التدافع يعني الكونفليكت والصراع، ويستبدل قوما غيركم، هذه فكرة الاستبدال طرحها القرآن. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أحيانا حضارة العرب في القمة وأحيانا حضارتهم في القاع. فإذا عندنا إحنا كمسلمين وخاصة أبناء الجزيرة العربية، عندنا منظار، عندنا فهومات، عندنا مسطرة لفهم التاريخ، ولسنا بحاجة إلى من يأتينا من الخارج ليعلمنا كيف نفهم التاريخ وكيف نحلل التاريخ. طبعا إحنا إذا قرأنا القرآن على أنه كتاب تعاليم سوف نخطئ فهمه تماما. يعني القرآن الكريم كما أحسه وأفهمه ليس كتاب حلال وحرام بس، ليس كتاب تعاليم، لأن لو كان كتاب حلال وحرام كان ممكن تنزل آية في الحلال وآية في الحرام وانتهت القصة. لكن هذا ليس شأن القرآن. القرآن فيه 114 سورة تشمل أكثر من 7000 آية تتحدث في التاريخ وفي الصراع وفي بناء الأمم وفي التجارة وفي الحرب والسلام وفي التدافع بين الناس وفي تداول الدول وفي استبدال الأقوام. يعني كأنما هو كتاب حركة تاريخ، وبالتالي إذا كان من مصدر لفهم التاريخ وموضوعنا الليلة جزء من ذلك، إذا كان من مصدر فعلى تاج هذه المصادر يقع القرآن الكريم. نحن أيها الإخوة لا نعيش في فراغ، نحن نعيش ضمن نظام دولي، حرصت أن أوزع عليكم فهمي له ورسمي له، وأود أن تستعينوا بالورقة التي وزعتها عليكم لكي تفهموا ما أقصد وما أرجو أن أوضحه. نحن نعيش في ظل نظام دولي ولا نعيش في فراغ، وحتى نجيب على سؤالنا صراع أم حوار للحضارات لابد أن نعي هذا النظام الدولي ونفهمه ونستوعبه. النظام الدولي كما تشاهدون على الشاشة يتكون من دائرتين، دائرة في قلب هذا النظام وهي دائرة دول المركز، دول القلب، وأقصد بدول القلب الولايات المتحدة زائد المجموعة الأوروبية اليو اس والإيو. هذه الدول الأمريكية والأوروبية هي التي تتحكم بالدائرة الأوسع التي هي دول الأطراف، دول البريفري. دول الأطراف تشمل كل العالم ناقص دول المركز. دول الأطراف تشمل آسيا، تشمل إفريقيا، تشمل أمريكا اللاتينية، وتشمل العالم الإسلامي والعالم العربي. دول المركز هذه تسيطر على دول الأطراف عبر أربع وسائل، أربع أعمدة. العمود الأول هو التقانة العسكرية، احتكار صناعة السلاح. الذي يحتكر صناعة السلاح منعا ومنحا يحتكر الحرب والصراع ونتائج الحرب والصراع، توقيتا زمانا ومكانا. ودول القلب حريصة على احتكار السلاح، سواء كان سلاح تقليدي، سلاح نووي، سلاح كيميكال، سلاح بيولوجيكال، سلاح جرثومي، سميه ما شئت من أسلحة. فتقانة السلاح تؤكد دول القلب على احتكارها له، لأنها باحتكار السلاح تحتكر موضوع الصراعات ونتائجها في العالم ومشكلة إيران ودول المركز الآن. هي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة، مشكلة أن دول المركز تريد أن تحتكر السلاح النووي وإيران تريد أن تتمرد على هذا الاحتكار. العمود الثاني للتحكم هو عمود الخامات. اليوم كل الحروب هي حروب خامات. مايكل كلير الخبير في شؤون السلام العالمي يؤكد على أن الريسورس وورز هي حروب المستقبل، وأقصد بالخامات بالذات فيما يتعلق بالخليج والجزيرة النفط والقمح. الذي يتحكم بالنفط والنفط طاقة يتحكم بالتنمية، بدون طاقة ليس هناك تنمية. فإذا الذي يتحكم بحقول النفط يتحكم بتنمية العالم، واحتلال العراق أساسا هو الاحتلال حقول النفط وليس لإسقاط نظام صدام. الخامة الثانية هي القمح. القمح في العالم أصبح أيضا سلعة استراتيجية، الكل يتنافس عليها، الكل يتنافس على زراعتها، الكل يتنافس على اقتنائها، الكل يتنافس على بناء صوامع لتخزينها في المخزون الاستراتيجي للدول. فالقمح أصبح وسيلة من وسائل النفوذ العالمي، وليس سلعة للأكل فقط، وسيلة من وسائل الضغط العالمي، مثل النفط بالضبط. النفط ليس طاقة فقط، إنما النفط نفوذ عالمي. سيطرت دول المركز على الخامات تؤدي إلى سيطرتها على دول الأطراف. ولازمنا نذكر كيف أن الأمريكان استاءوا كثيرا من المملكة العربية السعودية عندما باشرت بزراعة القمح، وكانت رحلات مكوكية لكيسنجر وغيره من الساسة يحاولون إقناع الملك فيصل رحمه الله بأن يتخلى عن هذا التشبث بزراعة القمح في المملكة العربية السعودية، ولكن ولله الحمد لم تتخلى المملكة العربية السعودية عن ذلك، واستمرت في نهجها في زراعة القمح بغية لتحقيق أعلى درجة من الأمن الغذائي في المنطقة. طبعا هذا لم يكن وضعا مريحا بالنسبة للولايات المتحدة. نأتي إلى الضلع الثالث للسيطرة، وهو ضلع الشرعية الدولية. اليوم أكو شيء اسمه اليو أن، الأمم المتحدة، على رأسها مجلس الأمن. هذا المجلس فيه أعضاء دائمين، منها بالأساس دول القلب هي التي تسيطر على هذه التي يسمونها الشرعية الدولية. هذه الشرعية الدولية هي التي تحدد أن هذا نظام مارق يجب أن يسقط، وأن هذه قيادة يجب أن تحاصر، وأنه اقصفوا ليبيا يقصفوا ليبيا، اقصف السودان يقصف السودان، حاصر إيران حاصروا إيران، أسقط النظام في العراق أسقط، كل تحت مظلة ما يسمى بالشرعية الدولية. فأصبحت اليو أن ذراع لإرهاب الدول في دول الأطراف، في دائرة الأطراف، وأصبحت كل هذه الدول في الأطراف تخاف من هذه الشرعية الدولية. حتى التحقيق في مقتل الحريري جاءوا إلينا من خلال مجلس الأمن. رئيس وزراء يقتل في دولة مثل لبنان، ما حاجة ذلك إلى قرار من مجلس الأمن، لأن يعطي دول المركز شرعية التدخل، وبالتالي ليس معرفة من قتل الحريري، لا 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 أبدا، هذا آخر ما يتوخاه الأمريكان وآخر ما يتوخاه دول القلب. لكن القصد من ذلك الإمساك بخيوط الأزمات واستثمارها. كيسنجر يقول في كتاب الدبلوماسية، وهو كتاب درسناه عندما كنا طلبة في العلوم السياسية في إنجلترا، يقول بأنه المهم ليس حل المشاكل، المهم الإمساك بخيوطها. ليس من مصلحتنا حل المشاكل، يقول، من مصلحتنا الإمساك بخيوطها وتطويع هذه الخيوط للمصالح القومية للولايات المتحدة. نأتي الآن للضلع الرابع، وهو ضلع العولمة الثقافية والإعلامية. العولمة الثقافية والإعلامية تستهدف ضغط العالم في إطار العقل الأمريكي وفي إطار المشروع الأمريكي ومعه المشروع الأوروبي. طبعا هناك تناقضات داخلية داخل دول المركز، تناقضات كثيرة بين الأوروبيين والأمريكان، ولكن وقد بحثها كيسنجر في كتابه الشهير الشراكة المضطربة، The Troubled Partnership، بين الأمريكان وبين الأوروبيين، وفي هذا الكتاب شرح كل مشاكل الحلف الأطلسي، المشاكل في الرؤية الأمريكية والمشاكل في الرؤية الأوروبية، وما ينتج عن تصادمهما داخل الحلف الأطلسي. ولكن مع ذلك هم قادرين على حل مشاكلهم بالحوار أحيانا وبالضغط أحيانا أخرى، وحتى الآن نجح الحلف الأطلسي في أنه يستمر في رص صفوف دول المركز. هذه إذن الأسلحة الأربعة
للسيطرة، سيطرة على دول الأطراف، سيطرة على النظام السياسي في دول الأطراف، سيطرة على الجيش في دول الأطراف، سيطرة على التنمية في دول الأطراف، سيطرة على المعدة في دول الأطراف، سيطرة على الثقافة والإعلام. جاءتنا منذ شهرين بالكويت، جاءتنا ليز تشيني، بنت ديك تشيني، لتقول لنا ماذا يجب أن نعلم أطفالنا وما لا يجب أن نعلم أطفالنا، وحددت لوزارة التربية والتعليم ما ينبغي أن يستبعد عن المنهاج الثقافي في المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، وبحجة أنه بعض الآيات في القرآن الكريم تبث الكراهية بين الشعوب كما تقول. وللأسف وللأسف أن احنا فقدنا الإرادة السياسية التي تصد يعني هذا الأمر وغيره. واستقبلت ليز تشيني بمطارات الخليج ونفذت طلباتها، لا بل حملت هدايا من المجوهرات ومن الزينات، ما يعني لا يفكر به أي أجنبي رسمي يزور المنطقة. هذه السيطرة التامة أيها الإخوة والأخوات، ألا توفر مناخا كافيا للصراع؟ وإذا قال أحدهم فلنتحاور، تتحاور مع من؟ وتتحاور على ماذا؟ وهل دول المركز التي تمسك بتلابيبنا حريصة على التحاور معنا؟ من نحن بالنسبة لدول المركز؟ لا شيء. ماذا نملك من قوة ضغط لكي ندفع دول المركز لكي تتحاور معنا؟ الحوار ليس عملية تتحرك في فراغ، إنما الحوار عملية تتحرك في محيط موضوعي، في محيط موضوعي. الغرب يملك اليوم كل وسائل الضغط علينا، وبالتالي لا يوفر لنا إلا إرادة المقاومة. ليس أمامنا خيار اليوم في موضوع الصراع الحضاري إلا المقاومة. قد توصلنا هذه المقاومة إلى شيء، وقد لا توصلنا، ولكن ليس أمامنا خيار إلا المقاومة. هذه الرسمة أيها الإخوة هي تلخص الوضع العام في العالم، وهي تدرج شعوب أخرى في دول الأطراف في نفس الخانة وفي نفس المعسكر اللي احنا نقع فيه. يعني الشعوب الهندية والشعوب الصينية والشعوب الأمريكا اللاتينية وشعوب الإفريقية كلها تقع في نفس الأزمة ونفس المشكلة، وبالتالي تواجه نفس هذا السؤال: هل تصارع أم تتحاور؟ أنا أعتقد أن الغرب ودول المركز قد حسمت أمرها منذ فترة طويلة، يعني لا حوار مع هذه الشعوب في دول الأطراف منذ زمن طويل. حلت المشكلة هذه. كيف وصل الهولنديون إلى الأخبير الأندونيسي بالحوار؟ كيف وصل الإنجليز إلى القاهرة وإلى مصر وإلى العراق بالحوار؟ كيف وصل الفرنسيون إلى الشمال الإفريقي؟
كيف ظلوا في الجزائر 132 سنة بالحوار، بندوات فكرية، بأخذ وعطاء ومقالات بالجرائد؟ أبدا. كيف وصل البرتغاليين إلى الخليج؟ كيف احتل الصهاينة فلسطين؟ بالحوار؟ أبدا إطلاقا. كانت الجيوش العسكرية والحملات العسكرية هي التي تتقدم الأفكار، وهي التي تكسر العظام وتطحن الكذا وتحتل الأرض وتصنع الوقائع فوق الأرض، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الحوار مع كائنات شبه خرائب داخلة لا تستطيع أن حتى تتحاور. هذه الرسوم المسيئة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست هفوة وليست نزوة وليست عمل فردي سرعان ما سينتهي وقضية تنتهي بالاعتذار وزيارات المتبادلة. هذا التفكير ساذج تماما. يجب أن نضع هذا الأمر في سياقاته العامة، في سياقاته الاستراتيجية. يجب أن نقرأ تاريخ العلاقة بيننا وبينهم، بيننا دول الأطراف وبينهم دول المركز، وعلى ضوء هذه القراءة نفهم الطوارئ الصغيرة التي تطرأ مثل رسوم مسيئة أو رسوم غير مسيئة. يعني لازم نقرأ التاريخ العلاقة. ومن يقرأ تاريخ كتاباتهم عن الإسلام، رودنسون على جولدزايهر، على لامانز، على راينهارت، على مجموعة كبيرة من المستشرقين، سنلاحظ أنهم منذ قرون وهم يتكلمون عن أربع مواضيع، ولا زالت أعمالهم قائمة، ولا زال لهم تلاميذ، ولا زال لهم مكتبات بأسمائهم، ولا زال نفوذهم الأدبي والمعنوي في الجامعات نلمسها نحن الذين درسنا هناك في إنجلترا أو في ألمانيا أو في غيرها من جامعات الأوروبيين أو حتى الأمريكان. أنا قمت بالتدريس في أوروبا وقمت بالتدريس في الولايات المتحدة، فأعرف بالجامعات الأمريكية وأعرف الأجواء السائدة بين الأجواء العلمية السائدة بين المستشرقين والمستعربين العاملين في شؤون العالم العربي والإسلامي. كلهم تكلموا عن قضايا خطيرة جدا، تكلموا عن الوحي فأنكروا الوحي وأنكروا أن القرآن كتاب الله. جولدزايهر، على راينهارت، على سورديل، على رودنسون، على على على، اقرأ لهم إن شئت. فإذا في موقف مؤصل فكريا يصيبنا في الصميم أن هذا القرآن ليس كتاب الله، وأن الوحي كلام فارغ مو صحيح. آية واحدة. شيء ثاني، محمد عليه الصلاة والسلام اتهموه بكل التهم. هاي بسيطة، ترى الكاريكاتيرز بسيطة جدا، يعني لو تقرأوا تفاصيل ما كتبه سورديل وراينهارت ولامانز وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني استغربتم لما هذه الضجة. يعني كتبوا أكثر من ذلك بكثير. ثم كتبوا في النقطة الثالثة عن إسهام المسلمين في الحضارة، يقولون أن هذا كذب، لم يسهم المسلمون في حضارة الغرب، وحاولوا ضرب والتشكيك في كل ما أسهم فيه المسلمون في حضارتهم. ولذلك كتب سيد حسين نصر Islamic contributions in the Western civilization. يعني سيد حسين نصر هذا من كبار المشتغلين في هذا الموضوع، وهو درسني، والآن لا أعرف إذا توفي أو لا، بس هو كان من أساتذة تاريخ الأديان وتاريخ العلوم الإسلامية في هارفارد، ودرسنا في الجامعة الأمريكية ببيروت. سيد حسين نصر أفرغ كل كتاباته للدفاع عن الكونتريبيوشنز، إسهام المسلمين في حضارة الغرب. حتى هذه أنكرها سورديل وراينهارت ولمانز ورودنسون، حتى هذه. لا، الأخطر من ذلك النقطة الرابعة، أنه لا نجاة للمسلمين من تخلفهم إلا بالتخلي عن الإسلام وترك الإسلام. وكتبوا في ذلك كثيرا، أن الإسلام هو الذي يعيق تقدم الأمة الإسلامية، هو الذي يعيق. فإذا ثمت تراث هائل من العمل العلمي بين قوسين المضاد لأمتنا، صدر من الأمريكان وصدر من الأوروبيين. وحركة الاستشراق هذه كلها ما هي إلا حركة لتحشيد الحجة التاريخية ضد الإسلام وضد المسلمين. وإدوارد سعيد الذي كتب كتابه الأم حول الاستشراق يرد عليهم، يعني هذا كتاب خير سلاح اليوم لنا لفضح عملية الاستشراق. فإذا هذه الكاريكاتورات التي حولناها إلى مظاهرات، يعني هذه أمر لا نستغربه ولا نستبعده في المستقبل لما قرأناه في طبيعة العلاقة بيننا وبين دول القلب. الآن ماذا يفعلون بنا عندما لاحظوا هذه الهبة الجماهيرية، هذه الانتفاضة الإسلامية ما بين نواكشوت وجاكرتا؟ وهذا هو عالمي، العالم الإسلامي. نحن لسنا كورسيكا يا جماعة، ولسنا الباسك، احنا أمة ممتدة ما بين نواكشوت وجاكرتا، تطل على بحار وتطل على ثروات، وفيها شعوب، وفيها شعوب ذكية، وفيها قدرات تستعين بها الولايات المتحدة الآن. فهذا الفن الجديد الذي جاءوا به إلينا ينبغي أن ننتبه إليه. هل نحن بحاجة لتحسين صورتنا لدى الغرب؟ لا والله يا أخي، والله أبدا، هم الذين بحاجة لتحسين صورتهم لدينا، نحن لسنا بحاجة لتحسين صورتنا لديهم، نحن ضحاياهم، نحن القتلى وهم القتلة، نحن المصابون وهم الذي أشهروا في وجوهنا السلاح، تاريخيا هذا الكلام. فكيف نحسن صورتنا لدى الغرب؟ يعني هذه الورقة قاعدين يبيعونها، وللأسف احنا قاعدين نشتريها. ليش نشتريها؟ لماذا نشتريها؟ صورتهم أكثر قباءة وأكثر قتامة تاريخيا. احتلوا أراضينا، قتلوا شعوبنا، نهبوا مقدراتنا، ولا زالوا ينهبون مقدراتنا. فلماذا نحسن صورتنا احنا؟ هم الذين يجب ان يحسنوا صورتهم. صاغوا الكثير من القوانين لمحاصرتنا، قانون بث الكراهية بين الشعوب، قانون معاداة السامية. قلنا لهم كيف ترسمون هذه الرسوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لنا الدنماركيون أبو عمير أحد الذين سمعها منهم مسؤولين قالوا لنا إحنا عندنا حرية رأي، حرية رأي، نحن نقدس حرية الرأي كما تقدسون أنتم دينكم. ديفيد إيرفينغ، ديفيد إيرفينغ مؤرخ بريطاني، مؤرخ بريطاني كتب عن المحرقة، محرقة اليهود، وقال أن هذه كذبة وهذه مبالغ فيها. شوفوا كهو قاعد يحاكم في فيينا، وشوفوا الجندي قاعد يحط القيود في إيده. يعني أرجو أن تمرر هذه الصورة على الأخوة حتى يشوفونها، إذا في أحد من الشباب بس يوزع هذه الصورة. ديفيد إيرفينغ من كبار المؤرخين الإنجليز، ها شوف الصورة وهو يقف حاطين الهاند كافس بإيده لأنه عبر عن رأيه، ويقولون حرية رأي. قبله روجيه غارودي في باريس عملوا معه نفس الشيء. منذ تقريبا 3 أسابيع أو 4 أسابيع في مخرج بريطاني أعد فيلما عن غوانتانامو، عن غوانتانامو السجن الشهير، واسم المخرج مايكل وينتر بوتم، وهي قصاصة من الغارديان. أول ما راح إلى البرلين فيستيفال، مهرجان برلين للسينما، وعرض فيلمه، طب إلى هيثرو اعتقل، هو والذين مثلوا بهذا الفيلم. لماذا أنت تقول هذا الكلام في فيلمك؟ ما علاقتك بالقاعدة؟ قال أنا رجل فنان، أنا لا أؤمن لا بقاعدة ولا بغيرها، بس أنا أعتقد بأن غوانتانامو فضيحة إنسانية، ولذلك ذهب قبضوا عليهم واعتقلوهم وحققوا معهم وقمعوهم فكريا. فإذا ما هذه الحجة التي يواجهوننا بها من فترة إلى أخرى في الحديث عن حرية الرأي؟ في أنا أعتقد كختام، حتى لا أطيل عليكم وحتى نفسح المجال للنقاش، أنا أعتقد أن الغرب مهما وأقصد بالغرب دول المركز، مهما حاول أن يوحي إلينا أنه علماني فهو غير علماني، غير علماني. يعني مهما حاول أن يوحي إلينا أنه متمسك بالعلمانية السيكولاريزم، هو غير علماني، غير علماني، لأن لديه نزعة مضادة للأديان الأخرى، وبالتالي قد تكون هذه النزعة متولدة من انتماء مسيحي، كما هو حاصل في إدارة الرئيس بوش. إدارة الرئيس بوش تستند في ولايتها الأولى ولايتها الثانية إلى شارع من الإيفانجليست الإنجيليين في الولايات المتحدة، الإنجيليين المحافظين المنتمين إلى الكنيسة والعاملين لصالح هذه الكنيسة. فثمت بعد ديني، ترى يا جماعة ثمت بعد ديني لسياسات الغرب، ولا ينبغي أن نصدق الغربيين عندما يقول أنه إحنا دول علمانية لا شأن لنا بالدين. أبدا، هذا مو صحيح. على الأقل سياساتهم في دول الأطراف لا توحي بذلك. هل تصدقون أيها الإخوة أن في الكويت عندنا 28 كنيسة؟ 28 كنيسة في 59 يحملون الجنسية الكويتية مقيمين في الكويت، معناها كل 5 منهم عندهم كنيسة. هل هذا وضع طبيعي؟ هذا وضع طبيعي. شوفوا من مول هذه الكنائس، من مول بنائها. ستلاحظون أن مجلس الكنائس العالمي في الولايات المتحدة هو الذي نحن الآن انتقلنا من مرحلة الاحتلال في الخليج إلى مرحلة الاستيطان. أكو استيطان الآن، أشكر أخبار صار استيطان. يعني في السابق الأمريكي والإنجليزي وكذا ينزل من الطيارة مع شنطة ومع عقد لمدة 4 سنوات 5 سنوات ويحل عن زمانه. اليوم لا، اليوم ينزل هو وزوجته وأطفاله يعني البساط أحمدي ها، والإقامة دائمة، والذي يحصل في دبي يعني واضح جدا. وأنا خايف أن تتحول دبي إلى سنغافورة جديدة. أنا كنت أدرس في الإمارات بالثمانينات، وكنت لما أشوف واحد لابس عقال في دبي أروح أسلم عليه، لأن مثل الفاكهة النادرة يعني، صح ولا لا؟ لما أشوف واحد يمشي في دبي والله أروح أسلم عليه، أهلا مساك الله بالخير، كيف أمسيت يا أخي؟ وش أنت من عرب؟ وكذا وكذا، وأخذ واحد وياه، عطني الله يرحم والديك تليفونك خلينا نتصل نحس يعني شوي احنا بديرتنا، صح ولا لا؟ الآن هذه العملية تفاقمت وأصبحت يعني ناطحات سحاب تبنى لصالح من؟ مو لصالح هلال وعنبر، لا، لصالح مايكل ولصالح ديفيد ولصالح تيموثي ولصالح ريتشارد ها؟ وجاءوا مع أطفالهم. هذه أعتقد تمهد لوضع شبيه بسنغافورة. سنغافورة كانت جزء من الاتحاد الماليزي الإسلامي، وعندما أدرك الإنجليز بأنهم سيغادرون سنغافورة حتما دعوا الهجرة الصينية، الهجرة الصينية شجعوها إلى سنغافورة، معي يا أخوان؟ وعندما أصبحت الهجرة الصينية في سنغافورة هي الأغلبية، قالوا لهم يحميكم ميثاق الأمم المتحدة، حق تقرير المصير، سيلف ديترمينيشن. طبعا الإنجليز فنانين في الإخراج السياسي، فنانين، أنا متخرج من عندهم، فنانين، ولو كان ملف العراق بإيدهم ما كان حصل كل هذا، كان حلت المشكلة من زمان يعني، فهمت كيف؟ قالوا للصينيين تعالوا، جاءوا أصبحوا أغلبية، عفوا أصبحوا أغلبية، طالبوا بانتخابات، حق تقرير المصير، جاء إليهم ممثل من اليو إن، سووا الانتخابات، انفصلت سنغافورة عن الاتحاد الماليزي، والآن هي دولة. الحكي هذا ترى صار ل 65، بس 65، تيمور الشرقية جزء من الأرخبيل الأندونيسي نفس الشيء سووه، حق تقرير المصير. والله باكر يجونا في دبي، هني يجونا في دبي ويدورون السيكي ويدورون الهندي ويدورون الكوري ويدورون الإنجليزي ويدورون الأمريكي ويقولوا لهم حق تقرير المصير، وربعنا كلهم يشيلون قشهم ويمشون عن دبي. فينبغي أن نحن يعني ننتبه إلى ما يخطط له من، وأنا أقول بأن القرار ليس لنا، القرار قد قرره الغرب، وهو قرار الصراع، قرار الصراع والاستيلاء والهيمنة والسيطرة. وأنا متأسف للإطالة، وأتمنى أن نسمع ردود أفعالكم في المناقشة، وشكرا.
نشكر دكتور عبد الله النفيسي مرة أخرى، ونفتح باب الأسئلة مع الرجاء إذا تكرمتم في تقديم الاسم والسؤال مباشرة، وعندما يتكرر السؤال أو يسبق إليه سابق فيعني حبذا أن ينحيه التالي، وشكرا لكم. تفضل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لابد من التعليق، ليس فقط سؤال، طرحت فكرة هل هي حوار أم صراع. نشكر المحاضر
يعني
الكريم.
بعد إذنك حتى نكون فقط مختصرين
ومباشرين
ونترك فرصة أيضا.
وأنا الحقيقة عندما جئت إلى هذه المحاضرة توقعت أن يكون رأي الدكتور النفيسي مع حتمية الصراع لا مع الحوار، وإن لم يتحدث عن صراع حضارات بمعنى صراع الحضارات، وإنما تحدث عن صراع قوى وأقطاب. وأيضا عندما تحدث عن لابد من وجود المقاومة، فلم يعني يشرح لنا ما هي المقاومة المطلوبة، هل هي مقاومة الجهل والفقر والمرض والاستبداد والشمولية التي نعيشها أم مقاومة أخرى؟ على أي حال، قبل أيام قلائل فسر أستاذ العلاقات الدولية الفرنسي دومينيك موزيه صدام الحضارات بأنه صدام بين عالم علماني وعالم ديني، تجسد بما أسماه بصراع عاطفي بين ثقافة الخوف الأوروبية وثقافة المهانة لدى المسلمين وبخاصة العرب منهم، وأن أي من العالمين العلماني أو الديني غير مستعد للانفتاح على الآخر لتجاوز ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من صراع حقيقي بين حضارتين.
سؤالك.
وبعيدا عما كتبه هانتينغتون في صراع الحضارات وفوكوياما في نهاية التاريخ، هناك من العلمانيين المتطرفين العرب أيضا من يسمون اليوم بالليبراليين العرب الجدد، من أشاروا إلى أن الثقافة الغربية والأمريكية تحديدا انتشرت في العالم العربي لكونها ثقافة قوية ولكون ثقافتنا العربية ثقافة هشة ضعيفة، متناسين طبعا أن هناك فرق بين ثقافة بين إرث حضاري وثقافي كبير.
بودي أنتهب إلى السؤال مباشرة إذا سمحت.
طيب أوكي. على أي حال الواقع يشير إلى أننا في العالم العربي والإسلامي بين تيارين، أصولي متطرف ينزع إلى التفسير الأيديولوجي للصراع ويقر به، وتيار علماني متطرف ينزع إلى تغليب الحضارة والثقافة الغربية على الإسلامية، وهناك ربما تيار ثالث الآن توصلت إليه بعد أن استمعت إلى محاضرة الدكتور النفيسي، ربما يمكن أن نسميه سياسي استراتيجي، ونحن نعيش الآن في حالة ضياع ما بين هذه التيارات الثلاثة. سؤالي من وجهة نظر المحاضر الكريم، هل نحن بحاجة إلى صوغ خطاب حضاري ثقافي عميق يجسد حالة الوسطية لحضارتنا حتى في نظرتها إلى حضارات الشعوب والأمم الأخرى؟ وهل لهذه الوسطية أن تحول أو أن تقلب المعادلة وتحول دون حصول الصراع، أن يكون هناك تفاعل وتبادل وتواصل بين هذه الحضارات وليس صراع؟ شكرا لك
دكتور. يعني تفضل الإجابة على الأسئلة مرة واحدة. تفضل دكتور أحمد عبد الملك.
نشكر الدكتور عبد الله في قطر ونرحب به. دكتور عبد الله، سأكون مختصرا جدا. طرح الدكتور عبد الله المقاومة هي الطريق الوحيد، ونحن يقول قرآننا وجعلناكم أمة وسطا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. أريد أن أركز ما معنى المقاومة، ونحن نؤكد الآن في العالم الحالي أهمية الحوار مع الآخر وعدم رفض الآخر كسياسات عامة. والموضوع الآخر والقصير كذلك، يقول بأن الجماعة سيلجأون إلى تفجيرنا من الداخل إذا كنا أنظمة هشة بهذه الطريقة. فما يحدث في العراق الآن، هل هو إعاز أمريكي بفتح نوادي الموت يوميا في الرياض وفي بعض المدن الخليجية؟ وأخيرا، إذا كان هناك 28 كنيسة في الكويت، فكم مسجدا في الولايات المتحدة؟ وشكرا.
شكرا لك دكتور. تفضل، بس تعرفنا على نفسك لو
تكرم. بسم الله، أنا المواطن القطري حسن الجفيري. يعني أنا لست رجل سياسة، فأرجو أن تغفر لي جهلي. يعني أنا ليس المهم عندي أنني أحب أمريكا أم لا أحبها، ولكنني أتحدث معك الآن عن مساحة الحرية واحترام الرأي الآخر وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير والجودة في التعليم والنظام الصحي. كل هذه الأمور نفتقدها نحن هنا في دول الخليج. يعني احنا الآن ثالث أعلى دخل في بعد الدنمارك والسويد. أنا أريد أشاهد شوارع قطر ومدارسها ومستشفياتها مثل السويد. أما أني أنا أطرح بين المقارنة مع أمريكا، فهي لا تمشي رواتبي، يعني حكومة قطر اللي تمشي لي رواتبي. فالمهم أن الآن إحنا عندنا الصحافة مثلاً أو وسائل الإعلام، هي يا أما ملك للسلطة أو لأفرادهم امتداد للسلطة. وفي نفس الوقت نحن ما زلنا يعني ما اكتملت حقوق الإنسان لدينا، والتعليم ذو الجودة العالية. يعني يكفي أنك تذهب إلى إحدى المجمعات التجارية وتشوف أبناء الخليج في الثلاثينات من أعمارهم محالين للتقاعد. هنا أنا أقيم التعليم. يعني أما الصحة
فأنا مستعد أجيب لك أفراد يعني تلغى مواعيدهم في المستشفيات على أساس ما في غرف متاحة لهم. فهذه يعني المقارنة اللي أنا أريد أقولها. فالسؤال الآن لما دبي بسألك أنا عن دبي لما كان في سنة 97 و 98 لما صار سعر النفط 9 دولار وكل دول الخليج صار عندها عجز ما عدا دبي اللي كان عندها تنوع مصادر الدخل وكلهم راحوا أبو ظبي بغوا إحنا نقول يطرون منها يعني المقيمين يعني يشحتون من دبي. وأنا أخوكم حسن الجفيري هذا السؤال أرجو تجاوب عليه.
هل من سؤال يعني بعد هذه المنظومة نعرف وين راح تفضل لو تكرمت ولكن أرجو يعني معلش هو منع للأحراج لي ولكم الحقيقة لأنه يعني يكون في صلب المحاضرة هذا مش صلب المحاضرة حسن شكرا لك على كل يعني بس رجائي لأنه منع لإحراجي من أننا نحرج منكم فإذا تكرمت
علي سفر من سوريا دكتور حكى عن علاقة المركز بالأطراف وهي علاقة مبنية على المركزية الاقتصادية ومركزية القوة بشكل واضح لكن سؤال للدكتور هو كيف فينا نفسر تناقض أو نربط حاجة الغرب الاقتصادية بتوجهه اللي عم نشوفه نحن وعم نلمسه أو التوجه العولمي اللي بيلغي الآخر وهذا السؤال بعتقد أو الإجابة عليه يعني هي حاجة للواقعيين وليست للحالمين
شكرا لك شكرا لك هل من سؤال؟ تفضل لو سمحت.
أشكر الدكتور عبد الله لهذه المحاضرة الجميلة ولدي معلومة وسؤال إن سمحتي.
تفضل.
المعلومة الأولى ذكرها الدكتور عن اتحاد المزارعين الأمريكيين وهذا جانب من النفوذ الأمريكي لا يعرفه الكثيرون لقد اتيح لي وأنا أعمل في الاتحاد البرلماني العربي اتيح لي أن اجتمع معهم وجدت لديهم متابعة دقيقة لكل ذرة قمح تزرع في أي مكان في العالم وطريقة مقاومتها وهكذا يعني إلى درجة أنهم فاوضونا على أساس أنهم يستطيعون تغيير الرأي العام في أمريكا خلال سنوات مقابل مبلغ من المال إلى هذه الدرجة هذا الاتحاد قوي وأشكر الدكتور عبد الله لذكره الآن السؤال قبل أن تقولي لما هو السؤال هو صحيح كل ما ذكره الدكتور ولكن هل نحن في حالة نستطيع أن نعلن الصراع على الآخر وكيف نستطيع أن ندير الصراع هل هناك استراتيجية لنا نود من المفكرين أن يعطونا استراتيجيات إن هذه التعبئة بدون استراتيجية أخشى أن يكون لها نتائج خطيرة وشكرا
شكرا لك دكتور شكرا جزيلا لك عبد العزيز تفضل
مساك الله بالخير دكتور عبد الله عبد العزيز محمد من إذاعة قطر دكتور الحقيقة احنا نعيش في صراع داخلي قبل ان نعيش صراع حضارات الصراع هو نحن أتينا بالقوات الأمريكية إلى منطقة الخليج لحمايتنا هذه وجهة نظر حكوماتنا ولكن وجهة نظر شعوب المنطقة تقول هم أتونا لاحتلالنا إذن نحن نصدق من ونحن من المفروض أيضا أن نكون مع حكوماتنا مع ولاة أمرنا وهم أدرى بمصالحنا وهل نحن كدول منطقة لا نملك مقومات دولة نستطيع أن نقاوم هؤلاء الكبار شكرا
شكرا جزيلا لك عبد العزيز
ياسر الغرباوي السؤال الأول هو سؤالي تحديدا السؤال الأول هل الشعوب الأوروبية أو شعوب المركز في نفس سلة الإدارات أيضا، يعني انطباع الشعوب في نفس السلة واحدة. الأمر الثاني، إذا كنا نحن الآن في مرحلة ضعف ونؤصل لأصل الصراع، فلماذا نعيب عن الآخر عندما يصارعنا؟ يعني الآخر الآن في قوة فبيصارع، هل إحنا بقى سنظل فاتحين بعد أن نتمكن سوف نذهب إليهم؟ السؤال فهمت ولا؟
لا والله الثاني طيب. ما فهمت
السؤال.
هل نستطيع الصراع؟
لا، حركة الآن تؤصل للصراع، يعني ما فهمتم المحاضرة. الأصل في العلاقات والقوة الدولية هي الصراع، والأقوى يفرض قانونه، ونحن الآن ضعاف. عندما نقوى هل سنفرض قانوننا بهذا الشكل على الآخرين؟
هل سنستقوى؟
يعني بالضبط، يعني نفس اللي يعني.
شكرا لك، شكرا لك. تفضل. احنا خل نمر على الأقل بعدين نستقوى. الطموح الرؤى الاستطلاع. تفضل.
مساء الخير دكتور عبد الله النفيسي. دكتور عبد الله النفيسي، كنت اتوقع طبعا، عفوا اقدم نفسي، يحيى البطاط، صحفي من مجله دبي الثقافيه.
يا اهلا بك، تفضل.
كنت اتوقع ان تتحدث عن دور قوى مهمه طالعه انت وضعتها في اطار دول الاطراف اللي هي الصين والهند واليابان. هل ستلعب هذه الدول دورا ما في الصراع؟ وهل ستصبح في يوم ما بالمركز؟ شكرا.
شكرا لك. ناخذ آخر سؤال لو سمحتوا. تفضل.
البطاط اسمه. سؤال ممتاز.
خليل السعيد، وكالة الإعلام الخارجي. ربما الغرب اختار الصراع كخيار ثاني، فهو أراد الحوار ولكنه فشل في الحوار. إنه لا يريد الحوار تحت عنوان عريض هو الإسلام، وإنما يريده مع مذاهب ونحل وطوائف وإلى آخره، ويريده على طريقته، ليس حوار الديالوج وإنما المونولوج، أي الغرب يتكلم والشرق أو الإسلام يصغي وينفذ وينصاع. فعندما لجأ الغرب إلى الخيار الثاني، وضع ذلك بناء على دراسات وصاغ استراتيجياته في الصراع، وبنى لذلك المؤسسات، وهو يقوم بتنفيذ الخطط. إحدى رسائل الماجستير التي كتبتها طالبة من الجامعة الأرثوذكسية في موسكو، فهي تحذر من الصراع مع الإسلام وتدعو إلى الحوار معه، ولكن إلى حوار طبعا متعقل ومتوازن نوعا ما. فهي عندما درست تاريخ الإسلام وتاريخ الصراعات مع الإسلام، أشارت إلى أنه عبر التاريخ في كل صراع للإسلام مع الديانات الأخرى كان الإسلام يخرج منتصرا، والآن تخاض حرب ضد الإسلام على نطاق عالمي، وهنالك خطر انتصار الإسلام على النطاق العالمي.
شكرا لك على السؤال. نترك الفرصة للدكتور عبد الله النفيسي حتى يعني يجمل الإجابات وفق محاورها العامة. تفضل دكتور.
مع تقديري لكل الأسئلة طبعا وكل التعليقات، ولكن يعني أيضا رأي شخصي أن الأخ يحيى البطاط أثار نقطة كان ينبغي أن تكون في سياق المحاضرة لأهميتها. الأخ يحيى، نعم، الأخ يحيى البطاط قال الصين والهند واليابان، حسب الرسمة هي من دول الأطراف البريفري، فما موقع هذه الدول من موضوع الصراع أو الحوار؟ يعني يحضرني في هذه اللحظة ما كتبه باستفاضة الدكتور أشتون كارتر، وهو الاستراتيجي الأمريكي الذي كان مستشارا للأمن القومي في إدارة الرئيس كلينتون. يقول أشتون كارتر في أهم ما كتب في رأيي أن الولايات المتحدة تواجه ثلاثة أخطار تهدد كيانها كدولة يعني هاي لأول مرة احنا نسمع انه في حد بيهدد كيان الولايات المتحدة، مو مصالحها الحيوية، لا كيانها. يقول ثم ثلاثة أخطار تهدد كيان الولايات المتحدة. الخطر الأول هو الـ WMD اللي هي الأسلحة الدمار الشامل، ومن هنا يوصي أشتون كارتر بأنه لابد على الإدارة الأمريكية أن تجتهد في اصطياد واستيعاب كل أسلحة الدمار الشامل في العالم، وألا تسمح لها بالانتشار والوصول إلى أيادي معادية للولايات المتحدة كتنظيم القاعدة مثلا. وقال ذلك لأنه يعني يقول بأنه الأنثراكس، هذا الأنثراكس ممكن حقيبة من الأنثراكس تحمل 4 أرطال من هذه المادة، يعني بهالحجم 4 أرطال، إذا تمكنت تنظيمات معادية للولايات المتحدة من تهريبها إلى الداخل واستعمالها بطريقة صحيحة ممكن أن تقتل 10,000 من الأمريكان والمواطنين الأمريكان. فيقول هذه الأسلحة وأمثالها ينبغي أن تحرص الولايات المتحدة على اصطيادها من كافة الأيادي. المشكلة أنه الاتحاد السوفيتي عندما انهار كان لديه ترسانة يا جماعة هائلة من هذه الأسلحة، ترسانة هائلة من الأسلحة الكيماوية والأسلحة الجرثومية والأسلحة البيولوجية وغيرها، وسرقت كثير من هذه الأسلحة من قواعدها إلى داخل موسكو وإلى داخل مينسك وإلى داخل طشقند، وبدأ هؤلاء اللي كانوا يعملون في هذه القواعد وهذه الثكنات وهذه المحطات بدأوا يتسربون إلى الجمهوريات الإسلامية في الجنوب، وبدأوا يبيعون هذه الأسلحة على تنظيمات وعلى ناس. فهو كان ينبه. يأتي إلى الخطر الثاني فيقول بأن الخطر الثاني هو الصين، يعني تعقيبا على كلام الأخ يحيى البطاط، الصين يقول أشتون كارتر تهدد كيان الولايات المتحدة، فقابلياتها العسكرية، كثافتها البشرية، كونها عندها سلاح نووي، شساعتها الجغرافية، تاريخها، علاقاتها في آسيا وفي غير آسيا، كل هذا ممكن أن يهدد مصالح الولايات المتحدة الحيوية في آسيا، ثم بعد ذلك يهدد الولايات المتحدة ككيان. ومن هنا اليابان الآن يا أخي يحيى تشجعها الولايات المتحدة إعادة النظر في الدستور الياباني، وخاصة المادة 9 التي تحظر على الدولة أن تشن حربا هجومية على الآخرين. الآن في حركة قوية بمباركة من الولايات المتحدة داخل البرلمان الياباني بأنه لابد من إعادة النظر في الدستور الياباني بحيث تعود اليابان إلى دورها العسكري السابق، لأن اليابان كما تعلمون احتلت الصين في فترة من الفترات. ولذلك الآن الولايات المتحدة لمواجهة الاحتمالات مع الصين أصبحت تعد اليابان للقيام بهذه المهمة. أما الهند فيا أخي يحيى الولايات المتحدة تمكنت بزيارة الرئيس بوش الأخيرة للهند التي كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس، بالزيارة هذه استطاع الرئيس بوش وإدارة الرئيس بوش بسحب الهند من التفكير الاستراتيجي مع الصين وروسيا، لأن بريماكوف اللي هو وزير خارجية الاتحاد السوفيتي سابقا طرح فكرة خطيرة، يعني ولذلك أصبح من المقربين جدا من الرئيس بيوتن الآن، وعنده مكاتب داخل الكرملين الآن، وعنده مكاتب خاصة في السفارات الروسية في كل من بيجين وفي نيودلهي، مكاتب خاصة لبريماكوف. ليش؟ لأنه يبشر بفكرة سيتأذى منها الأمريكان، كثيرا لو نفذت، وهي فكرة المثلث الاستراتيجي بين روسيا والهند والصين. يقول بريماكوف: لو تمكن هذا المثلث من صوغ خطاب استراتيجي وخطة استراتيجية بين الهند وروسيا والصين، لتمكن هذا المثلث الاستراتيجي الذي يسمى الآن في الدراسات الاستراتيجية مثلث بريماكوف، لو تمكن الهند والصين وروسيا من بناء علاقاتهم الاستراتيجية، فسوف يتمكن هذا المثلث من صد الولايات المتحدة عن قارة آسيا كلها. وطبعا في هذا تهديد خطير للوجود الأمريكي في العالم. هذا تعليقا على سؤال الأخ يحيى البطاط، وهو سؤال وجيه وغاية في الأهمية. من استحضاري أو متابعتي للأسئلة الباقية، طبعا هناك أسئلة أنا فهمتها، وهناك أسئلة كانت شبه تعليق أكثر من سؤال، خاصة الأخ الأول الذي وقف يعني كان معلقا أكثر منه سائلا.
فالتعليق تلتقي إذا سمحت لي دكتور. نعم. تلتقي يعني ملاحظة أول أخ سائل مع ملاحظة دكتور عبد الملك في المقاومة، مفهوم المقاومة. نعم. الذي عانيته.
نعم. نعم. أقصد بالمقاومة أننا لسنا أحرارا الآن في التفكير بحوار، لسنا أحرارا، يعني وفق هذه الرسمة نحن لسنا أحرار. دول المركز ليست مهتمة بالحوار معنا، لأنها تتحاور مع من؟ أنا لو كنت مكان دول المركز ما أتحاور مع دول الأطراف، أتحاور مع من؟ أنا المسلح بكل الأسلحة، وهذا المهشم بكل أشكال التهشيم، ماذا يضيرني عداوته؟ يعني ريغن كان من 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 أقسى الرؤساء الأمريكان يعني حكما على القضايا. طبعا ريغن يعني لم يكن هو الذي يصيغ سياساته، لأن حواليه مستشارين، وريغن ليس يعني فطحل في السياسة حتى يصبح يعني رئيسا للولايات المتحدة اللي هي أعظم دولة في العالم اليوم. لكن كما تعرفون أن العملية السياسية في الولايات المتحدة هي عملية إعلام وفلوس بس، ليس إلا يعني لا أكثر ولا أقل، حتى إلى درجة أن ريغن عندما وصل إلى يعني الترشيح للرئاسة، آرت باكولد اللي هو كان يكتب في النيويورك تايمز بالصفحة الأخيرة كان يقول، كتب هذا الكلام، he's so stupid إلى درجة أنه he can't walk and chew gum at the same time. فهمت كيف؟ يعني هو يعني يا إما يعلك علكة ويوقف، يا إما يمشي. أما أن يعلك ويمشي فهي صعبة عليه، يعني حتى تدرك إلى أي مستوى ريغن كان. ولكن مع ذلك ريغن كان يقول بأن من مصلحة الولايات المتحدة أن تدعم إيران، هذا تعليقا على الإيران كونترا والقصة اللي صارت على السلاح الذي هرب إلى إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية. فلما سئل في السنت أو في الكونغرس، لا أدري بالضبط يعني الريبريزنتيف أو السنت، لكن في الكونغرس عندما سئل ليش أنت تدعم إيران وليش ما يعني تفكر بأمان وسلامة كذا وزعل العرب، قال لأن إيران عداوتها تضر وصداقتها تنفع، أما العرب فعداوتهم لا تضر وصداقتهم لا تنفع. يعني إحنا واصلين لهم واصلين، يعني صح ولا لا؟ فهذا تعليقا على الأخ الجفيري بأن الذي يعني خدت الحمية على أمريكا وأخذ يدافع عن مستوى الصحة في أمريكا، هذا ليس موضوع محاضرتنا اليوم، يعني صح ولا لا؟ لا أحد يخالفه في أن الولايات المتحدة أكثر تقدما من
ربما جاء في إطار يعني ضرورة
ربما
التحاور.
نعم.
أما المقاومة الصحي.
نعم. أما المقاومة التي أقصدها فهي المقاومة الشاملة وليس المسلحة، يعني حماس كيف وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، وأنا أشفق عليها مما وصلت إليه اليوم، أنا خايف عليها كثير يعني. ولكن كيف وصلت إلى هذا؟ وصلت بالمقاومة الواضحة بحيث أصبحت رقما على الأرض. التاريخ لا يتحرك إلا بهذه الطريقة. ولذلك اللي حكون عن الإرهاب وحكون عن التطرف وحكون عن هؤلاء لا يفهمون طبيعة العملية الكونية التي تدور اليوم في العالم. يعني باراك يلبس باروكة ويلبس تنورة ويركب سيارة ويدخل بيروت ويطلع الطابق الثالث ويصطاد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر وينزل، أليس هذا يعني ماذا تسمون هذا؟ ما حد قال إرهاب، بالعكس ميونخ فيلم، شوف فيلم ميونخ وشوف كيف كانت العملية تتم لمصلحة الأمن الإسرائيلي، ما حد اتهم بالإرهاب إلى آخره. فالمقاومة ينبغي أن تكون شاملة فكريا إعلاميا وأن تكون في ميادينها التي تسمح بالسلاح مسلح مثل العراق. مقاومة الأمريكان أنا بعتقد واجب شرعي، ليس واجب قومي بس، واجب شرعي يفرضه الإسلام علينا، لأن هؤلاء أصبحوا يحتلون قطر إسلامي وأرض إسلامية، والمسلم مكلف بمقاومة هذا المحتل ومقاومته بالسلاح وبالجهاد والقتال. هكذا في فلسطين وهكذا في أفغانستان.
دكتور عبدالله النفيسي، نشكرك جزيل الشكر على إجمالك لكل الأسئلة التي طرحت في غالبها في الغالب الأشمل في هذه المحاور العامة، ونتقدم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بالشكر الجزيل الذي أتاح لحضور هذه المحاضرة هذه الإثراءات الفكرية، ونجدد التحية للدكتور عبدالله النفيسي. شكرا لك.